السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا وفي هذا اللقاء الأول من برنامجكم تنوير. أتم الله دينه وأكمل شرعه وحفظ قرآنه من أيدي العابثين والماكرين، ومع ذلك فما زال يثير الشبهات حول الإسلام العظيم وحول القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيضرب بأدلة الشرع بعضها مع بعض، وما درى شقي قومه أن نفسه أتعب، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فإنما جاء من عند الله لا يدخله التناقض أبدا، وإنما التناقض من قصور فهم الإنسان وعدم نضوج فكره. تثار الفتن بين الفينة والأخرى، شبهات تشكك الناس في دينهم وتزعزع معتقداتهم في خالقهم، وهي في الحقيقة أوهن من خيوط العنكبوت، يظن صاحبها أنه بإثارتها أصاب الإسلام في أسسه التي يقوم عليها، ولو أنصف لعلم أن جهله مركب، وأن مثل هذا النوع من الجهل يفضح صاحبه ويودي به إلى المهالك، ويتنزل عليه قول الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم تنوير، برنامج توعوي متجدد بإذن الله تعالى يأتيكم على شاشة قناة الندى، تفنيد للشبهات المثارة حول الإسلام العظيم، شبهات حول القرآن الكريم، حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حول المواريث، حول المرأة، حول السنة النبوية المطهرة، حول البخاري ومسلم وكتب السنن، حول الأحكام التي أتت في الشريعة، لدرجة أن البعض وصلت به هذه الإثارة التي أراد أن يثيرها حول الإسلام العظيم إلى أنه يزعم أن القرآن الكريم لا يصلح إلى عصرنا الحالي، وأنه لا بد من تعطيل بعض آيات القرآن الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نناقش في الحلقة الأولى مشاهدينا الكرام من برنامج تنوير تاريخ الشبهات حول الإسلام، عقلية واحدة وعصور مختلفة. نسعد ونشرف بأن يكون ضيفنا في الاستوديو قامة علمية كبيرة، الأستاذ الدكتور حسام عقل المفكر الإسلامي. مرحبا دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا،
شرفتنا ونورتنا.
بارك الله فيك ونفع بك.
اللهم أمين وإياكم. دكتور حسام، الشبهات حول الإسلام منذ بزوغ فجره الأول مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تبارى السفهاء في دس وتلفيق الأكاذيب حول رسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حول الإسلام العظيم. استخدم دكتور الإعلام تارة ترويج الإشاعات، ساحر، كاهن، مجنون، إثارة الشبهات حول ما نزل به في جميع يعني المحطات التاريخية والسيرة النبوية كما أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو في البداية دكتور تحدثنا أكثر عن تاريخ هذه الشبهات حول هذا الدين العظيم.
الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فكل التهنئة الحارة على هذا المنبر الذي نسأل الله عز وجل أن ينيط به خيرا كثيرا، ونعقد عليه آمالا كبارا في تفنيد الشبه التي تتجدد من حيث الآليات والوسائل والمناهج والقضايا والأفكار. لكن كما تفضلت حضرتك بالإشارة، الشبهات تلازم تاريخ الإسلام منذ بدايته، منذ انقدحت شرارته الأولى. أعداء الإسلام الذين يناوئونه طرحوا مجموعة من الشبه في محاولة لإثناء الناس عن اعتناق هذا الدين والإقبال عليه، ويدور الفلك دورة كاملة، والمناوئون يظهرون في هذا العصر ويطرحون تقريبا نفس الشبه. يعني بعض الذين ينزعجون من حجم هذه الشبه يتصورون أن هؤلاء المناوئين أعادوا اختراع العجلة أو أتوا بما لم يأتي به أحد.
نعم.
حتى المستشرقون يعني الشبه التي طرحها نولدكا، الشبه التي طرحها جولدزيها، الشبه التي طرحها بروكلمان ليست بجديدة كما يتصور.
يعني هي نفس الشبهات
طرحت منذ انطلاقة الإسلام الأولى.
نعم.
ولذلك هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى هذه الفكرة، إنه في كل مرة ستظهر شبه وسيظهر رعيل وفيالق من الدعاة يستطيعون أن يفندوا الشبه وأن يلبسوا لكل عصر لبوسه من الأدوات والوسائل والآليات والغايات.
يعني حتى مع التقدم والحداثة والتكنولوجيا
لابد أن يكون فيلق الردود، لابد أن يكون جاهزا بردود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين إلى آخره. هذا الحديث بالمناسبة له طرق متعددة كما قال ابن الوزير تؤكد صحته، وصححه ابن عبد البر. ومعنى أن ننفي انتحال المبطلين وأن ننفي تأويل الجاهلين معنى هذا أن نفند الشبه.
صحيح.
يعني ببساطة شديدة هناك من يطرح شبهة على الطاولة، هذا دين عنف. هذه ليست بجديدة، وكل المناوئين للإسلام منذ انطلاقته الأولى يخرجون من جعبتهم ومن كيسهم هذا الاتهام. حتى القصاص نفسه اتهم بأنه نوع من حز الرؤوس، إنه نوع من التغول على حياة الأبرياء. فرد القرآن: ولكم في القصاص حياة.
نعم. رغم أن دكتور يعني العنف هذا الذي يعني يلصقونه بالإسلام منذ اللحظات الأولى وبزوغ فجر الإسلام، تجد أن العنف لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا أي لحظة عنف ولا الصحابة، بل كان دائما ما يتعدى أبو جهل ويتعدى أبو لهب ويتعدى عقبة بن أبي معيط وغير ذلك
يعني
على النبي وأصحابه عليه الصلاة.
التاريخ الإسلامي يقول إن المسلمين تعرضوا لاعتداءات بشعة استغرب منها حتى واشنطن إيرفينج في كتابه حياة محمد، استغرب من هذه الاعتداءات البشعة على أموالهم وعلى أهليهم، ويخرجون من ديارهم ويتعرضون للحصار ويبقون في الشعب لا يعاملهم أحد، لا يصاهرهم أحد، لا يؤكلهم أحد. واشنطن إيرفينج نفسه استغرب من هذا، فكيف يتهم هؤلاء بالعنف؟ حتى يعني بعض الصحابة كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: نرد. طب نرد بقى. فكان يقول: لم أمر بقتال، لم أمر بقتال.
نعم.
ولاحظ معي أنه أول آية كان فيها الإذن بالقتال.
نعم.
استخدم فيها البناء للمجهول. أذن للذين يقاتلون، مش يقاتلون.
نعم.
كما ينطق البعض الآية بالخطأ، يقاتلون بالبناء للمجهول، بمعنى أنهم تعرضوا للاعتداء أولا.
نعم.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يبقى معنى هذا أنهم لم يبدأوا باعتداء، وإنما وجب بالداعي الإنساني والأخلاقي والشرعي أن يردوا
الاعتداء. وصلوا إلى درجة من الظلم، أذن الله عز وجل في هذه اللحظة إلى أن يرد هذا العنف.
دار حوار بيني وبين أحد الصحفيين الكنديين، وكان اسمه إيريك ولبرغ. وتطرقنا إلى فكرة العنف، فقال لي: الإسلام يلازمه العنف منذ انطلاقته الأولى ومنذ عصوره، وحتى وصلنا إلى التنظيمات الراديكالية الآن.
نعم.
وكأن هذا الدين متلازمة بين الإسلام والعنف. فقلت له: أنتم تحترمون الأرقام والإحصاءات، أحصلي كم مشركا سقط بسيوف المسلمين في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. فأسقط في يدي، قال لي يعني أنا لم أحصي، لم أعد، مش هعود اعد كم واحد سقط.
لما يتكلم من الاسانيد والادله حصر بقى،
قلت له 200-300 مشرك. 200-300 مشرك.
نعم.
احصلي كم
مسلمين
من سقط في معركه سان بارثولوميو بين الكاثوليك والبروتستانت. الوف، مجازر، مدن سويت بالارض. انت بتتكلم في 200-300 مشرك، لكن لما تتكلم عن سان بارثولوميو انت تتكلم عن الوف. الوف فقدوا الحياه، أزهقت حياتهم وأنفسهم. لما تتكلم عن جوزيف ستالين، 50 مليون قتل بآلته المسلحة 50 مليون من البشر والأبرياء، حتى في جورجيا، حتى في مكان ميلاده ونشأته، حتى قومه لم يسلموا منه، 50 مليون قتلوا. فأسقط في يدي. قال لي يعني أنت جبت الأرقام دي؟ قلت له هذه أرقام. أنت تقول الإسلام عنف، كل قضية لها مخرجات. عشان تقول لي عنف، قل لي كم حصد من الأرواح، كم حصد من الأبرياء، متى لجأ إلى استخدام القوة؟ دخل خباب بن الأرت على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، قال له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ خلاص مش قادرين. وده الكلام ده كلام حد يعني أوشك صبره على النفاذ من كثرة الاعتداءات والحصار وتضييق الخناق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان الواثق وثقة المؤمن، والله لو تمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. فاللي بيقول لي الإسلام دين عنف، وهذه شبهة مثارة منذ بداية الإسلام، والإسلام نفسه رد عليه. كان يمكن للقرآن أن يقول القتل أنفى للقتل، لكن القرآن استخدم هذا التعبير المجازي الذي ما زال البلاغيون يستخرجون نفائسه وكنوزه حتى الآن. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. معنى هذا أننا عندما نطبق القصاص مرة واحدة نحفظ حياة الملايين من الأبرياء، فلا يعتدي عليها المعتدون. ولذلك يعجبني هنا أنه فضيلة الشيخ محمود شلتوت، وهو أحد الذين تحققوا بالعلم الشرعي الصحيح، خصص كتابا بعنوان القرآن والقتال. كان يستهدف
والقتال.
جمع فيه كل آيات القتال في القرآن ودرسها ووضعها على الطاولة، وقال في مقدمة الكتاب ما يشبه أن يكون تحديا، كأنه يلقي بقفاز التحدي لمن يتحدثون عن شبهة العنف وشبهة احتزاز الرؤوس وسحق الأبرياء و. قال لهم هل استخدم القرآن القتال لإجبار أحد على معتقد؟ هذه واحدة، لأنه بيقول إنه الإسلام هنا يرفض أي عقيدة مردها إلى الإكراه أو القهر والإلجاء.
صحيح،
ما فيش حاجة اسمها كده. لابد أن تنفتح القلوب انفتاحا دعويا، أن تنفتح القلوب للفكرة وأن تؤمن به. وبالمناسبة يعني الاتهام الذي علب وحفظ قديما إنه الإسلام دين عنف ورد عليه القرآن، وأمن رد القرآن سيرة المسلمين على الأرض. يعني عندما انسحب المسلمون مثلا من مدينة سمرقند، هذه واقعة لابد أن يقف أمامها المؤرخون، وكثيرون من المؤرخين الثقات وقفوا أمامها، بما فيهم ويل ديورانت صاحب كتاب قصة الحضارة. المعقول أنه ناس يعني أتوا بروح إمبريالية أو استعمارية يدخلون مدينة ثم ينسحبون منها بمحض اختيارهم؟ احنا نفسنا كمسلمين لا ندرس لأولادنا هذه اللقطات التاريخية؟
صحيح.
فدلوقتي في محاولة ويمكن نتطرق على هذه الطاولة لوصم كل الفتوح بأنها اعتداء على الشعوب. لا، المسلمون جاءوا لاستنقاذ الشعوب. صحيح. من بين أيدي الملوك.
لو في حاجة إضافة أخرى دكتور، يعني لو لم نقف عند التاريخ القديم بصينا لوقتنا الحالي، يعني لما تاخد نظر الى حوالي 5 مليون مسلم مهجر في ميانمار، مهجرين من اراكان الى بنجلاديش والدول من حول ميانمار، لما تنظر الى 30 مليون مسلم في الايجور في تركستان الشرقية مهجرين ويعني يذوقون الويلات لاجبارهم على الشيوعية، لما تنظر الى مسلمي فطاني في تايلاند، الى مسلمي اللي حصل في نيوزيلندا منذ
أحسنت.
يعني
واحنا سنقفز
وما نحن منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني
سنقفز الى التاريخ الحديث بالفعل. وهناك مثل اوضح وعاشه رعيل وجيل كامل، ما حدث لمسلم البوسنة.
صحيح.
يعني انظر فقط الى قصة المسلمة المتثبتة بدينها مليكة صالح بجوفيك وما حدث لها، او بجوفيتش وما حدث لها. ظل الصرب يدكون مدن المسلمين 4 سنوات.
4 سنين.
4 سنوات مدن سويت بالأرض. تم تدمير 800 مسجد. كان القتل على الهوية. ووقفت أوروبا تتفرج وهي تعرف جيدا أننا أمام عملية تطهير إثني وعرقي لإخراج المسلمين من المنظومة الأوروبية. ما جرى في البلقان هو مسألة دالة في المسألة في القضية. وما صنعه حتى جوزيف ستالين يعني ابتلاع الجمهوريات الإسلامية، قتل الفلاحين البسطاء في مدينة أوكرانيا، يعني حتى عمل شيء غريب جدا، انت قتلت 50 مليون بآلة مسلحة ما فيش حد سلم منه، حتى رفيق الضرب تروتسكي صفاه جسديا، ولولا أن وزيره بيريا وضع له السم في المشروب لأكمل جوزيف ستالين متوالية القتل. لما أفرغت الخزانة الروسية من الأموال عمل شيء غريب جدا، أخذ كل الأقماح القمح الموجود في أوكرانيا ومات 10 مليون فلاح من الجوع. أنا بقول اللي سايب كل هذه الأمثلة ويغض الطرف عنها ويتهم المسلمين بالعنف، أنا أقف مرة أخرى أمام هذه اللقطة. يدخل المسلمون إلى مدينة سمرقند فيرفع أهل البلاد يرفعون مظلمة إلى عمر ابن عبد العزيز، إنه القائد دخل دون أن يخيرنا 3 أيام كما تصنعون، فيقول لهم ارفعوا الأمر إلى القاضي. يقول يعني القاضي ما هو منكم فيه يعني الدفاتر دفاتركم والقاضي منكم. رفع الأمر إلى القاضي ووسط ذهول أهل البلاد في سمرقند حكم القاضي بأن يخرج الجيش الإسلامي من مدينة سمرقند.
سبحان الله.
والأكثر مدعاة للاستغراب
بعد الدخول يحكم بالخروج،
الأكثر مدعاة للاستغراب مش نص هذا الحكم الذي ينطق بالعدالة التي لا تتجزأ، لكن الأكثر مدعاة للاستغراب أن ينفذ القادة والكتائب والفيالق الأمر القضائي وأن يغادر المدينة.
هات لي مستعمر واحد يعني كيف تخرجنا من هذه الأرض،
هات لي مستعمر واحد احتل بلدا ثم خرج بمحض اختياري. هل صنع الفرنسيون هذا في الجزائر؟
لا.
هل صنع الأمريكيون هذا في العراق؟
لا طبعا.
وهم يجتاحون العراق في 2003. هل وهل وأنا ممكن أفتح عشرات الأمثلة.
صحيح.
إذن الأرقام تقول أنه ما يقال أو ما يزعم عن شبهة العنف مسألة نوع من الاتهامات الكليشيهات المعلبة. أنت الآن في أوروبا ومنذ سنوات من عام 1997 ظهر ما يسمى بالإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام، وأنا نفسي أن الإعلام فعلا الميديا الإسلامية والعربية تركز على ظهور هذا الروح.
صحيح.
من أول سنة 97 فصاعدا الاعتداءات على المساجد، الاعتداءات على الجاليات، لغاية ما وصلنا إلى مجزرة مسجد نيوزيلندا. أنا أعتقد أن هذه متوالية، والذي يقرأ نماء المد اليميني في أوروبا يستطيع أن يتأكد من هذا الذي أقوله. حتى إيريك وولبرغ يعني كانت تدور بيني وبينه حوارات كثيرة قد تمتد لساعات. وإيريك وولبرغ ممن يفهمون العالم العربي جيدا، عاش هنا في مصر وعاش في عدد من الدول العربية وزار معظم دول العالم الإسلامي. وأزيدك في القصيدة بيتا، أنه منذ سنوات اعتنق الإسلام وتسمى باسم علي،
ما شاء الله
باسمه علي وولبرغ، اسمه في السجلات المدنية علي وولبرغ،
بعد رحلة طويلة،
بعد حوارات طويلة،
دراسة حول الإسلام،
بعد دراسة لسيرة النبي،
رغم أنه كان يثير الشبهات على الإسلام والمسلمين.
هو نفسه قال لي قال لي أنا جئت معبئا ضد الإسلام.
سبحان الله.
يعني أنا نزلت إلى مطار القاهرة أو مطار بغداد أو مطار دمشق أو المطارات العربية وأنا معبئ ضد الإسلام بسبب ما أسمعه. لأنه لاحظ حضرتك أن الهجوم على الإسلام ليس صدفويا.
صحيح.
وليس عشوائيا.
دكتور معذرت عن
الموضوع،
يعني أنا أيام حادث نيوزيلندا الذي كان منذ أسابيع تواصلت هاتفيا مع صديق لي مبتعث من الأزهر الشريف في نيوزيلندا في مركز الإسلام هناك، فقال لي بالنص هذه نتيجة طبيعية للتعبئة الإعلامية الغربية طوال هذه السنوات. قال لي احنا يوميا قاعدين بنرد على الشبهات اللي بتثار على الإسلام يوميا، قال لي ما فيش حاجة تانية، قال لي لدرجة ان احنا مش لاقين وقت نعرض فيه الاسلام على الناس من كثرة الشبهات التي تعرض ليل نهار من الاعلام الغربي المتسلط لتصنيف المسلمين انهم ارهابيين وانهم بتوع عنف وانهم كذا وكذا وما الى اخره، زي ما حضرتك بتقول.
يعني هو بالفعل زي ما حضرتك تفضلت بالاشارة، اللي ينظر الى الحادثة في سياقها المعزول قد يدهش. ليه تفتح النار وزخات الرصاص الحي على المصلين؟ ليه؟ لكن الذي ينظر إلى حقيقة الإسلاموفوبيا التي تختمر في المجتمعات الأوروبية من سنة 97 وقد نظر وأكد هذا تراست الباحث البريطاني. أكد سنة 97 أن في ما يسمى برهاب الإسلام أو الخوف من الإسلام، وده مش حالة حدثت بالمصادفة. بمحض المصادفة ده اشتركت فيها عدة منابر وآليات إعلامية من أول قناة فوكس الأمريكية لغاية أفلام هوليود لاحظ معايا انه افلام هوليود نعم. تلعب دورا
صحيح.
في تبغيض صحيح. الشخصية العربية والاسلامية الى الرأي العام لغاية ما وصلوا الرأي العام ان يبغض العباءة والكوفية
نعم.
ما يطيقش يشوف عباءة وكوفية هذا لم يحدث بمحض المصادفة هذا حدث نتيجة جهد ممنهج ولسنوات وعقول
ما كانش
ولذلك انا يعني ادعو كل مشتغل بالفكر الاسلامي نعم. ادعو كل داعية ادعو كل مرب ومصلح ان يرد الإسلاموفوبيا في أوروبا
نعم.
لأننا أمام حالة متنامية لحادثة أو مجزرة مسجد نيوزيلندا هذه قمة الجبل الجليدي لكن الجزء الأكبر من الجبل غاطس تحت المياه أنت ستجد عشرات الاعتداءات ولما أقول مثلا ما حدث للعراق ما هو اعتداء سادي
طبعا. نعم.
في 2003 أنت قاتل من العراقيين ما يقرب من 1.5 مليون عراقي 1.5 مليون عراقي بدعوة أو بذريعة البحث عن أسلحة يعني الدمار الشامل ثم في الآخر يأتي توني بلير ويقول We are sorry ما وجدناش أسلحة دمار شامل
بعد إيه؟ قتلت ملايين المسلمين
قتلت ملايين ودمرت البنية التحتية للعراق وكان منظورا لسقوف تكنولوجية وصناعية وزراعية
وتعديلية العراق تقع حتى الآن
فما صنعه بول بريمر بالعراق هو نوع من الاعتداء والعنف السادي ولن أزيد في القصيدة بيتا ما صنعه الفرنسيون في الجزائر
نعم
اللي بيقول أن المسلمين شبهة العنف أما العنف الممنهج اللي حصل ضد المسلمين في الجزائر ده يتسمى إيه تحويل مسجد كيشا وأكبر مساجد الجزائر تحويله إلى كاتدرائية
نعم
ماذا تسمي هذا قتل عشان كده بيقول الجزائر بلد 1.5 مليون شهيد
صحيح
وهنا أنا بألفت النظر إلى مناظرة نعم. وقعت في مطالع القرن الماضي بين المستشرق الفرنسي ويليام مارسي وبين المفكر الجزائري المسلم محمد بن رحال
محمد بن رحال
وبالمناسبة كان موضوعها العنف عنف المسلمين فبيقول له محمد بن رحال أمركم عجيب تأتون إلى ديارنا بخيلكم ورجلكم فإذا رضينا باحتلالكم قلتم قدريون وإذا سعينا لإجلاء الاحتلال قلتم إرهابيون
نعم.
ارسلكم على بر بقى احنا قدريون ولا إرهابيون صنفونا بس في اتهام معلم ولذلك يعني من باب لا تحسبوه شرا لكم زي ما قال القرآن في حادثة الإفك مع أنها آذت النبي صلى الله عليه وسلم آذته في مشاعره وفي أحاسيسه ومست الأعراض وهي في ذروة القداسة عند العربي والمسلم دائما لكن القرآن عقب هذا التعقيب لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم يكفي أن تتعرى الأقنعة يكفي أن تسترد المصطلحات أسماءها الحقيقية الآن بعد مجزرة مسجد نيوزيلندا التي حدثت لن نستطيع أن نتحدث عن إرهاب إسلامي سيفقد الإرهاب صفته الإسلامية
صحيح
وهذا من مزايا ما حدث إنه الإرهاب لا وطن له ولا دين
ما تمسكليش الإرهاب إسلام بالإرهاب
إسلامك تيروريزم يعني. إسلامك تيروريزم إسلامك تيروريزم يفضل يمسك يعني أنت عارف فكرة الإلحاح
نعم
اكذب اكذب حتى يصدق الناس هذه الأكذوبة هذا ما يصنعه الميديا الأوروبية والميديا الأمريكية بالخصوص الميديا الأمريكية بعد ظهور الاتجاهات اليمينية أنا شايف في اتجاهات يمينية كثيرة سواء في أوروبا في أمريكا هنا هناك في جماعات حتى متطرفة جدا أكثر تطرفا من التنظيمات الراديكالية في المنطقة العربية أنت بتتكلم في المنطقة العربية عن 3-4 تنظيمات
نعم.
لكن ممكن تمسك منظمة زي منظمة الطريق الثالث في فرنسا ده بتدعو صراحة إلى سحق المسلمين وقتله ممكن تنظر إلى حركة الولاء للشعب في النمسا تدعو صراحة إلى تطبيق حركة النازيين الجدد إلى مطاردة المسلم والمهاجر والملون ما يعيش معانا ما يكونش معانا من طبق واحد
يعني أنا نفسي أسمع عن هذه المشاهد والتاريخ كتير جدا لكن كيف أتت هذه الشبهة التي يرددونها أن الإسلام الإرهاب الإسلامي أو نسبة العنف للإسلام وهم يرون بأعينهم ويعني المجازر التي تحدث ليل نهار تفضح كل هذه المنظمات الحقوقية والمنظمات العالمية اللي بتقول حقوق الإنسان ده حتى حقوق الحيوان يعني لم يعني يوفوا الحديث عنها كيف أتت هذه الشبهة يعني شبهة أن الإرهاب الإسلامي لماذا ألصقوا الإرهاب الإسلامي
يعني أحييك طبعا هي ملاحظة
نعم.
صحفية وإعلامية ذكية ليست بغريبة عن نعم. فطنتك أصلا أنه فعلا الذي يراجع التغطيات تغطيات ما حدث لمجزرة مسجد نيوزيلندا
نعم
لا تستخدم أبدا كلمة تيروريزم في التغطيات كلمة إرهاب لا تستخدم.
صحيح.
افتح معايا الواشنطن بوست والدير شبيجل والسانداي تايمز، افتح كل الصحف المهمة.
صحيح.
ولوفي جارو، افتح كل الصحف التي تشكل القناعات والرأي العام. لا يستخدمون أبدا كلمة تيروريزم، كأنه كلمة تيروريزم حصرية وحكرية على المسلمين.
صحيح.
مع أنه هذا إرهاب، وإرهاب من النمط القميء الذي لا يطيق التعايش.
صح.
وإرهاب متعمد.
نعم.
يعني ما تقوليش أنها غضبة فردية حدثت.
نعم.
لا، أنت أمام تيار متراكم. يتراكم كالفط.
ده رجل بيوثق نفسه وبيصور للمصلين
حضرتك وكأنه
يلعب لعبة. ليه
الإرهاب الإسلامي؟ ليه الإرهاب الإسلامي؟ لما نشأت ظاهرة الإسلاموفوبيا، لاحظ معايا أنه في تطور ومسار الأحداث، انتهت الحرب الباردة وتفكت الاتحاد السوفيتي.
نعم.
ودخل فيما يسمى البيروسترويكا أو إعادة البناء، ثم سياسة الجلازنوست أو المكاشفة أو المصارحة. خرج الاتحاد السوفيتي من المواجهة على الأقل مؤقتا.
نعم.
كان لابد من القطب الأنجلو أمريكي والقطب الفرانكوفوني.
نعم.
أن يبحث عن عدو بديل. هيعبأ الناس إزاي؟ هيروح للمستعمرات إزاي؟ هيبرر العملية الاستعمارية إزاي؟ في هذه اللحظة اختفى الاتحاد السوفيتي كعدو، وظهر ما يسمى بالفاشية الإسلامية. ظهر في هذا التوقيت ومع نهاية الحرب الباردة ما يسمى بالفاشية الإسلامية. وكتب نيكسون كتابه الشهير سيز ذا مومنت، أو انتهزوا اللحظة، أو انتهزوا الفرصة. وقال هذه هي المحطة الملائمة.
نعم.
لأن نستعيد عن العدو الكلاسيكي وهو الاتحاد السوفيتي بعدو جديد. وهو العالم الإسلامي. وبدأوا، يعني كان في البداية الهجوم على التاريخ.
نعم.
انه سين من الخلفاء عمل كذا.
أوه.
سين من الحكام عمل.
صحيح.
كذا.
نعم.
هتلاحظ انه تنامي التيار لغاية ما بدأنا نهاجم المنابع. ان القرآن نفسه يدعو الى كذا.
نعم. صحيح.
وتلاحظ معايا انه اتحاد التجمعات المدنية في ألمانيا.
أوه.
رفع قضية، حرك دعوة قضائية امام المحكمة الابتدائية في هامبورغ.
أوه.
لسحب نسخ القرآن.
Yeah.
سحب نسخ القرآن. لما تقرأ كده حيثيات الدعوة، لأنه كتاب يحض على العنف. لدرجة أنه فيلدرز، وهو الهولندي المتطرف حتى العظام.
نعم.
اللي عمل فيلم الفتنة واتهم كل المسلمين بأنهم مشاريع إرهابية. فيلدرز نفسه بيقارن أو بيساوي بين القرآن، طبعا يعني عز ربنا عن ذلك.
نعم.
على علوا كبيرا، بيساوي بين القرآن وبين كتاب كفاحي لأدولف هتلر اللي ظهر سنة 1924.
أعوذ بالله.
قال كتاب كفاحي مانيفستو بيان للعنف، بيان لسحق البشر. طبعا يعني هتلر قتله بالمستريح 17 مليون، لكن القرآن هو شايف ان هو يوازي في الكفة كتاب كفاحي لهتلر. إذن الفكرة متى بدأت؟ أنا بقول بدأت مع انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي والبحث عن عدو بديل، واختير للأسف من قبل مناطق صناعة القرار والمنظرين.
نعم.
في أوروبا وأمريكا أن يكون الإسلام هو العدو البديل.
نعم. دكتور، أخذ مكالمة تليفونية. ينضم إلينا الأستاذ دكتور عبد الرب رسول سليمان، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا دكتور عبد الرب رسول.
مرحبا بك. مرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا لضيفك يعني الدكتور حسام، ونفع الله به.
الله يكرمك دكتور عبد الرب رسول، ويبارك في عمرك رب عمين، ودائما جهودك في يعني التوعية الإسلامية عظيمة. يعني نرحب بحضرتك في كل حلقات برنامجنا تنوير، الذي يهدف إلى هذا المعنى الذي نحدث فيه حضرتك الآن، وهو حول الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام العظيم، حول القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، المشككين والطاعنين في الإسلام والمنافقين الذين حتى ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نسأل حضرتك دكتور، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المغرضين والمشككين في رسالته في العصر الأول؟
نعم. يعني مما لا شك فيه أن كثيرا من المناوحين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والمغرضين لرسالته صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أثاروا كثيرا من الريب حول رسالته، فنفر منهم ادعوا أنه ساحر، وفريق منهم ادعوا أنه مجنون، وآخرون زعموا أنه برئة من الجن وتتنزل عليه الشياطين واتهم بالساحر والمنافقون لمزوه واخذوا في عرضه صلوات ربي وسلامه عليه. وتعرض كثيرا لمثل هذه الشبهات والطعن فيها وفي رسالته من قبل زمرة من المنافقين في المدينة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي سلول وبعض رجالات مكة المتغطرسين والمشركين. قالوا أيضا أنه ليس برسول من عند الله عز وجل إنما هو بشر إلى آخر
هذه الشبهات القديمة. يعني يا دكتور أي أنك تؤكد أن هذه الشبهات قديمة من عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خلينا نسأل السؤال مرة أخرى، كيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذه الشبهات لدحضها والرد عليها؟
الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يكل سرائر هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى، ويعني صلى الله عليه وسلم كان من منهجه أن الله تعالى يدافع عنه ويذب عنه صلى الله عليه وسلم.
أنا ظل يعني الدكتور تقصد أنه ظل بنفس الحكمة والموعظة الحسنة التي كان يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم كان يعني كان لين الجانب حتى مع الذين ناصبوه العداء صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن أمره بهذا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. وما يعني حتى أنه ذات مرة قيل له أن نقتل فلانا، فقالوا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فما فهذه الشبهات التي كانت تصار حوله صلى الله عليه وسلم وحول رسالته ويشكك فيها المشككون من المنافقين وغيرهم، كان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم يعني أقام محكمة لأحد أو صحيح. وإنما كان يتعامل معهم بالحسنى صلى الله عليه وسلم.
طيب دكتور، يعني شبهات كثيرة كما ذكرت حضرتك تثار حول الإسلام العظيم، آخرها في الأيام الأخيرة طعن في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ما المقصود من هذا النيل من شخص الإمام وكذا من كتابه الصحيح رحمه الله؟
والله يعني قال في السوء هؤلاء يا أستاذنا الكريم أنت وضيفك المبارك، يعني هؤلاء بضاعتهم من العلم مزجاة، ويعني هم نكرات ورويضات ويتطاولون على القمم والشوامخ والأفزاز من أمثال إمامنا ونسعد من كبار المحدثين. نعم. والذي استطاع بقريحته المبدعة أن يصنف لنا الجامع الصحيح. نعم. الذي يعد يعني أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. نعم. وتلقته الأمة
بالقبول.
الأمة بالقبول. فمثل هؤلاء الرويبضات والعياذ بالله وحدثاء الأسنان يلمزون الإمام البخاري، وهذا من قبيل الطعن في السنة النبوية، يعني ليس الغرض، ليس المراد، ليس المساعدة في الإمام البخاري.
يعني تقصد أن المقصود في الحقيقة تشويه الإسلام وهدم الدين، ليس مقصود شخص. نعم. البخاري رحمه الله.
نعم التشكيك. نعم. في السنة النبوية. نعم. والعياذ بالله والطعن فيها وهؤلاء كما قلت لك والعياذ بالله يعني رزقت بهم أمتنا في هذه الأعصر العجاف والأيام النحسات، ولا حظ لهم من الحديث أو من الفقه.
نعم.
فالإمام البخاري قمة تشعب إليه الأعناق ومن كبار المحدثين، ولا يستطيع أحد من هؤلاء الشراذم أن يصنف يعني ما صنفه الإمام البخاري إمام المحدثين رضي الله عنه وبلل الله صراه. ونحن ينبغي أن نرد على هذه الشبه وعلى هذه المشتريات، ولا نسمح لهؤلاء الخراصين بأن يغمزوا أو يتطاولوا على أئمتنا العظام وعلى رأسهم إمامنا الإمام البخاري.
نعم.
صاحب كتاب الجامع الصحيح الذي قيده الله تعالى تبارك وتعالى للذب والزود عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهجه في كتاب تصنيف هذا الكتاب يعني لا 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 يضارع ولا ولا يمكن لأحد أن
العبء كبير يا دكتور، والأمانة عليكم ثقيلة، أنتم علماء الأزهر والعلماء الكبار، يعني عليكم عبء ثقيل وأمانة كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لكم دور كبير في صد هذا الهجوم وعلى ثوابت الدين وعلى الشريعة. الأستاذ الدكتور عبد الرب الرسول سليمان، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر الشريف، كان معنا الهاتف. شكرا جزيلا دكتور عبد الرب الرسول. نعود إليك دكتور حسام. يعني الدكتور عبد الرب الرسول كلمنا عن أن هذه الشبهات كانت قديمة وحديثة، كما ذكرت حضرتك ليست لم تكن وليدة اللحظة وإنما هي من النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نسأل دكتور، الشبهات طالت حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تحدثوا عنه كما أشار الدكتور عبد الرب الرسول، اتهموه بالشعر، بالسحر، بالكهانة، بالجنون. خلينا نقول كيف تناول القرآن الكريم قضية الرد على الشبهات.
أولا أنا أحيي طبعا فضيلة الدكتور على هذه المداخلة المهمة، لأنه استهداف الرموز أنا أعتقد أنه منهج.
نعم.
لماذا البخاري؟
صحيح.
ليه مش مسلم؟ ليه مش النسائي؟
نعم.
ليه مش الترمذي؟ ليه مش سنن أبي داود؟ لماذا اختيار البخاري؟ لماذا اختيار الإمام الشافعي؟ ليه مش أي إمام آخر من أئمة المذاهب الأربعة؟ أنا بتكلم عن الهجوم في السنوات العشر الأخيرة. الإمام البخاري، الإمام الشافعي، صلاح الدين الأيوبي. هل تعتقد أنه اختيار هذه الرموز
لم يكن عشوائيا قطعا،
كان نوع من رمية النرد أو رمية الزهر كما نقول؟ لا، اختيار متعمد ومقصود.
صحيح. صحيح.
لأنه أنت تضرب عملية الدوكيومنتيشن أو التوثيق، وأدق توثيق حدث أو جهد توثيقي هو الجهد الذي قام به الإمام البخاري.
نعم.
فلو قطعت الطريق على هذا الجهد التوثيقي، إذن جعلت النصوص مائعة وغير مؤكدة.
صحيح.
هذه واحد. الأمر الثاني استهداف الإمام الشافعي، وفي أستاذ في إحدى الجامعات العربية متخصص في الهجوم على الإمام الشافعي، هو أستاذ في مادة الفلسفة، متخصص في كتابة كتب تهاجم الإمام الشافعي، لأنه أول من قعد القواعد وأصل الأصول. أنت هنا تضرب بنيان الفقه.
نعم.
ثم صلاح الدين الأيوبي لفكرة عدالة القضية ونبل القضية وفروسية المسلم.
نعم.
الفروسية الأخلاقية للمسلم. ضرب هذه الرموز متعمد ومقصود. لما أقول إن الشبهة بدأت مع القرآن، لما القرآن نفسه لم يثر التعتيم على هذه الشبهة. يعني كان أمام القرآن كما تصنع مثلا بعض الاتجاهات الوضعية الآن، تتظاهر بالحرية والليبرالية وسماع الرأي الآخر. لكن لما تأتي ألوان من الهجوم والنقد يثيرون عليها التعتيم، مش الردود، يثيرون نوعا من التعتيم. لكن القرآن لم يستخدم تقنية أو آلية التعتيم، ضحط كل الشبه بين دفتي المصحف، ثم وضع بين يديها الردود المفحمة التي تلقمهم حجرا. يقولوا مثلا ان في واحد اجنبي بيمل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، هل القرآن سكت عن هذه الشبهة؟ قال لهم بصراحة كده، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. رد. ما استخدمش آلية
مفحم التعتيم وليس بعده اي تعقيب يعني.
وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. يأتي القرآن ثم يبدأ في الردود والتفنيدات. ولاحظ معي ان في شبه واكبت الاجواء المكية، وشبه واكبت الاجواء المدنية. يعني كان قدر الاسلام دائما ان يتحرك تحت وابل من القصف، وابل من قصف الشبهات. وهذه رسالة لكل الدعاء، رسالة لكل المشتغلين بالفكر الإسلامي. لن تستقيم لك الأمور حنطة وعسلة. هتلاقي دايما هجوم، هتلاقي دايما شبه، هتلاقي دايما إثارة للشكوك توضع على الطاولة، هتلاقي دايما عراقيل توضع في طريقك حتى تتعثر ولا تكمل. هذا قدر الإسلام منذ بدايته. يعني حتى لما نقول مثلا إن القرآن فرغ من الفترة المكية فذهب إلى المدينة فحدث استقرار نسبي.
نعم.
لا، اليهود ما سابوش الإسلام. بدأ اليهود يأخذون عواتقهم إثارة شبه جديدة لم تكن مثارة من قبل.
نعم.
زي ما أثاروا مثلا شبهة النسخ أثروها في داخل المدينة المنورة.
نعم.
كيف يأمر محمد أصحابه بشيء ثم يأمرهم ثم ينهاهم عن نفس الشيء ليأمرهم بشيء آخر؟ يعني أثيرت قضية النسخ من قبل مجموعة أو نخبة أو فيالق من اليهود داخل المدينة المنورة. وهنا نزل القرآن ليرد
ما ننسخ
من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. معنى هذا أن الشبه يعني تجددت مع العهد المدني. وتلاحظ معي أنه أيضا آليات الرد على الشبه تجددت.
سبحان الله.
يعني ابن كثير مثلا قال لهم يعني طب أنتوا بتتكلموا عن النسخ في القرآن فما بتتكلموش ليه عن النسخ في الشرائع المتقدمة؟ كان مباحا لإسرائيل وبنيه أن يتزوجوا، يعني الجمع بين الأختين كان مباحا.
نعم.
لإسرائيل وبنيه. ثم جاءت شريعة التوراة فنسخت هذا الأمر. اتكلمتوش في ده ليه؟
نعم.
يبقى الفكرة هنا أنه ساعات حتى وده بيحصل الآن لما تيجي تدحرك شبه على الطاولة يقول طب أنت ما تقول الأديان لكن أنت بتتقصد الإسلام وحده بالهجوم.
صحيح.
ده في تعدد، ده في كذا، وأنت تعرف أنه في التوراة داود يعني مئات، ده التوراة بتتكلم عن مئات من الزوجات. طب أنت ما اتكلمتش في ده ليه؟ معنى هذا أنه يتقصد الإسلام،
أنت تقصد هذا الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام
بالتحديد. يعني الفكرة مش موقف من الأديان والعقائد.
نعم.
موقف من الإسلام تحديدا.
نعم.
وده في نطاق ما أسميناه بالإسلاموفوبيا. أنت هنا لست أمام روح تحاول أن تفهم. يعني مثلا سنة 92 لما يجي مجلة الحديقة والبيت، ودي مجلة تعنى بالديكور في أمريكا سنة 92.
نعم.
ده الذين يؤرخون للإسلاموفوبيا يقفون عند هذه المحطة. أنت أمام مجلة بتتكلم عن الديكور، قل لي العفش اللون، صورة الحوائط، صورة ورق الحائط، لكن عرضت المجلة صورة لنوع من السجاجيد مكتوب عليها الشهادتان لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذي صنع السجادة يعرف أنها ستوطأ بالأقدام. يعني البادرة هنا واضحة والإشارة متعمدة ومقصود.
وإذا كنت إذا كانت هي مجلة تصدر في أمريكا مثلا، لماذا تتعمدون يعني
ومكتوبة بحروف عربية
شهادتين دكتور اللغة العربية، يعني لماذا
مكتوبة بحروف عربية لا إله إلا الله محمد رسول
تحت الأقدام؟ يعني
وتلاحظ أن المسألة حدثت أيضا في التسعينيات، لأن التسعينيات ذروة المد في عملية الإسلاموفوبيا. أنه مجموعة متاجر أو محل فالنتاين كانت طرحة أنواعا من الأحذية.
نعم.
مكتوب على الحذاء من عند الكعب مكتوب الشهادتين. هل تتصور أن المسألة دي حصلت بمحض المصادفة؟
طبعا.
يعني الذي صنع هذا ألا يتعمد تصدير الاستفزاز؟
وألا يوصف هذا الذي صنع هذا الحذاء أو هذه السجادة بأنه متطرف أو أنه إرهابي أو أنه عنده ازدراء للأديان؟
يعني ليه لماذا لا تحترم الشعائر والعقائد؟
صحيح.
يعني يقول لك حرية الإعلام. طب ما أنت لما عملت إعلام في أمريكا، يعني رابطة المحررين الأمريكيين في تكساس في مطالع القرن الماضي حطوا من ضمن كود أوف إيثكس أو ميثاق الشرف ألا تهاجم عقائد المجموعات العرقية، ما تهاجمش عقائد الناس.
صحيح.
ما تسخرش من عقائد الناس. بتلاقي المراسل الأجنبي شايف واحدة هندية وهي تضع أعزكم الله روث البقرة فوق ظهرها ولا يجرؤ أن يسخر منها
أنها تعبد البقرة.
ليه بقى الإسلام يبقى كلأ مباح؟ ما هو داخل برضه في نفس هؤلاء لهم عقائدهم. نعم. وشعائرهم. وما ينبغي أن يسخر منه.
طيب دكتور، نفهم من يعني رد حضرتك وعرض القرآن لتفنيد الشبهات أن القرآن لم يعتمد على الرد النظري فقط، بل يعني تطرق أيضا إلى الرد العقلي أو الفلسفي إن صح التعبير. يعني أنت حضرتك تتكلم عن أنه مثلا عندما يقولون عنه أنه هذا القرآن أم له أعجمي، فيرد القرآن بنفس الطريقة العملية، قل فأتوا بعشر سور من مثله، يعني طريقة وتحدي واضح جدا. إذن القرآن تطرق إلى الرد العقلي مع من يطرحون هذه الشبهات
بالتأكيد. وطبعا كان هذا أدعى، يعني القرآن دايما يستخدم البلاغة. البلاغة بمعنى أنه يخاطب كل قوم بما يلائمهم ويناسبه.
نعم.
إذا تحدث مع العرب أوجز، إذا تحدث مع اليهود أطال وساق الشواهد والنماذج والأمثلة لأنهم أهل ملاحات وجدل.
نعم.
ومعنى هذا أن القرآن استخدم أساليب تفنيد ينبغي أن نستخدمها الآن. يعني أنا بقول لو عاوزين نرد على موجات الإلحاد ونكسرها، نكسر الموجة الإلحادية بآلية القرآن وطريقته. لما يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا مثلا، هو هنا يستخدم دون أن ندري الدليل العقلي وليس الدليل النقلي. هذه آليات جعل القرآن لفت الأنظار إلى أن نستخدمها في الرد على مجموعات الملاحدة والمناوئين. لأننا ما زلت أقول هي الشبه هي بس إيه، بتوضع مثلا في ورق سلوفان، بتبرز بطريقة معينة، تستخدم لها بعض المصطلحات والوسائل الجديدة، لكن اللباب الجوهر جوهر الشبهة هو هو. لما تتكلم عن قضية المرأة، لما تتكلم عن شبهة العنف، لما تتكلم عن شبهة العلم والتعاطي العقلي مع الموجودات والأشياء، أنا إزاي أقول إنه هذا القرآن لا يتعامل مع الكون ومع الموجودات وفي 750 آية في القرآن موضوعها كوني.
صحيح.
750 آية بتتكلم عن البرق والرعد والنمل والنحل إلى آخره. يبقى معنى هذا إنه القرآن بالفعل وضع لنا الأسس التي نستطيع من خلالها أن نلقم الملاحدة حجرا وأن نفند هذه الشبه. وأنا بقول تفنيد الشبه يجنبنا كثيرا من استنزاف الأدوات.
صحيح.
وسأضرب مثلا
واحد.
سيدنا علي رضي الله عنه لما تفجرت فتنة الخوارج ماذا صنع
رضي الله عنه؟
هل استخدم السلاح والحرب في الأول؟
لا.
أنفذ إليهم ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن
يفند
الشبه
والتفنيد.
يفند الشبه.
صحيح.
لأنه عارف التاريخ الإسلامي بدأ إزاي. بدأ بالفتح الدعوي، بالفتح القلبي، بالرد على الفكرة بالفكرة، بمقارعة الحجة بالحجة. إنك أنت تميت الفكرة بالفكرة.
صحيح.
مش بحد السيف. هذا هو أدعى. طب لما ابن عباس يعني، ونجح ابن عباس في أن يرد كثيرا من الغلاة بالمناسبة، نجح في مهمته بدرجة عالية، لكن فضلت مجموعة أخرى مصرة أن تستخدم هذا الطريق. هنا قال لهم سيدنا علي عبارته المشهور، كونوا حيث شئتم، وفي لفظ قوموا حيث شئتم، وبيننا وبينكم ألا تقطعوا طريقا، ولا تسفكوا دما، ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم شيئا من ذلك نفذت إليكم بالحرب.
نعم. دكتور حسام عقل المفكر الإسلامي، شكرا جزيلا
لحضرتك.
مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الأولى من برنامج تنوير، على أن نلتقي في الحلقات الأخرى المتجددة بإذن الله تبارك وتعالى مع عدد من العلماء والمتخصصين والأكاديميين للرد وتفنيد جميع الشبهات المثارة ضد الإسلام، ضد القرآن، ضد السنة، ضد الأئمة. جميع هذه الشبهات نفندها بإذن الله على هذه الطاولة بحضور عدد من العلماء لتفنيدها والرد عليها بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.